بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مع اللقاء 18 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب 11 في صلاة الخوف، وفيه مسائل في صلاة الخوف وفيه مسائل. يقول المصنفون: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. نحن عندنا أعذار تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة، من بينها المرض. المريض الذي يعجز عن القيام بيصلي من قعود، فتغيرت في حقه هيئة الصلاة. كذلك المسافر في السفر بتتغير له هيئة الصلاة، الرباعية تصير ثنائية، فده تغيير في هيئة الصلاة وفي عدد الركعات. العذر الثالث هو قضية صلاة الخوف، صلاة الخوف. المسألة الأولى حول حكم ودليل مشروعية هذه الصلاة، وبيان الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيها. إذن حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها، ونبدأ بالحكم. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح. إذن أي قتال غير مباح لا يستفاد بالرخص فيه. واضح؟ يبقى الرخصة دي صلاة الخوف بهيئتها في أي أنواع القتال؟ القتال المباح، مثل قتال الكفار المعتدين الظالمين الذين منعوا الحق أن ينتشر وتسلطوا بالطغيان على رقاب العباد، فقتالهم واجب شرعي لرفع الظلم عن المظلومين ولتحقيق حرية الاعتقاد. يعني لماذا تجبر أحدا على اعتقاد باطل؟ ولماذا ترفض للحق أن ينتشر؟ فالقتال هنا رحمة، قتال لرفع الظلم ونشر الحق. إذن هذا القتال يؤخذ فيه بصلاة الخوف. كذلك قتال البغاة والمحاربين، قتال البغاة والمحاربين. والبغاة أي الظالمون، والمحاربين طبعا قتالهم مباح لقول الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في سورة النساء الآية 101، وهذا قياس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. يعني مثلا رأينا الصديق رضي الله عنه أرضاه قاتل من منع الزكاة، واضح؟ مع إن اللي منع الزكاة تأولوا، يعني كانت حجتهم إيه؟ كنا نعطي الزكاة لرسول الله، أما وقد مات فلا نعطيها لغيره. ثم قالوا النبي كان رسول يوحى إليه، والله قال خذ من أموالهم صدقة. طب النبي مات، ها؟ يبقى مش هندفع زكاة. طب لماذا يقاتلهم الصديق؟ لأنهم منعوا حق من حقوق الإسلام، وده ولي الأمر. حتى عمر لما راجع الصديق في الباب رضي الله عنه وأرضاه، لما قال يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف بقى عمر، يعني الناس كانوا متأولين، خلاص. فماذا قال الصديق؟ قال إلا بحقها يا عمر، والزكاة من حقها. يعني يقول لا إله إلا الله بحقها، والزكاة من حق إيه؟ لا إله إلا الله. إيه معنى يقول لا؟ ما بيطبقش وبيمنع الفرائض، ماشي كده؟ فلولي الأمر أن يقاتل هؤلاء، ماشي كده؟ وهل هم كفار؟ نحن لا نحكم على كل من منع الزكاة بالكفر إلا بعد إيه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن يجب على ولي الأمر قتالهم لأنهم بغاة منعوا حق المال. فوالله إذا أنكروا معلومة من الدين بدون كفار بعد إقامة الحجة، كفار ومرتدين. طيب لو متأولين تزال عنهم الشبهة، فإن أصروا يبقى انحرفوا، ماشي كده؟ يبقى ارتدوا. يعني اللي عنده شبهة ثم بينا له الحق بدليله وأصر على باطله، يبقى أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وذلك أمثال هؤلاء يستتابوا، فإن تابوا إلا يقتلوا ويحكم إيه؟ بردتهم، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فهنا هؤلاء قاتلهم الصديق، خلاص. وطبعا كان من بين هؤلاء برضو المرتدون اللي هم مدعي النبوة وأتباعهم وكذا وكذا، فالصديق يعني جيش الجيوش ما يقرب من 11 لواء، ونصده الله في فترة، عشان بس اليومين دول ما قلش تتحججوا، ها؟ الأحزاب ومش الأحزاب ومخالفة شرع الله وسنة النبي، نقول لهم لا، الصديق تولى الخلافة وكان في اضطراب عجيب، أعداء من الخارج ومن الداخل، ولكن حرصوا على أن تكون الخلافة خالصة لله ويطبق فيها الشرع كاملا لا ينتقص منه شيء، نصره الله. إنما هنقعد بقى، طيب ماشي، نقبل مش عارف بالديمقراطيات، ونقبل مش عارف بإيه، ونقبل مش عارف بإيه، طرقنا لنا لله عليك كيف يمكن لنا وكيف نستخلف في أرض الله تعالى مع تضييع القيم، مع تضييع الدين، مع تضييع الشريعة؟ لا يمكن، لا يمكن. فده نموذج لازم يحتذى. الصديق رضي الله عنه أول قرار خده لما تولى الخلافة إيه؟ إنفاذ جيش أسامة. طب يا أبو بكر خلي الجيش معاك، أنت عارف الاضطرابات في الداخل والخارج. قال لا، لابد أن يخرج الجيش، إن ده كان آخر أمر النبي. شوف حرص الصديق على أمر النبي، النبي جهز جيش أسامة وخلاص الجيش عد وخلاص خارج، النبي مرض، فأسامة من فرط حبه للنبي راح واقف بالجيش، نطمئن على النبي أولا، وراح يطمئن على النبي، مات النبي، الجيش لسه واقف مكانه. طب نخرج ولا منخرجش؟ اتولى الصديق في فترة اضطرابات، طب أجله شوية لما الأمر يستقر، أبدا. وراح على طول أمر، أول قرار اتخذه إنفاذ بعث جيش أسامة. درجة عمر راجع الصديق في هذا أيضا رضي الله عن عمر. شوف الأمر العجيب، كلنا يعلم عمر في شدته والصديق في لينه، لكن الموطن ده ما بقاش موطن لين يا صديق خلاص. فظهر الأسد المغوار بقى، الله أكبر، حتى الصديق قال له كده، قال له مغوار في الجاهلية خوار في الإسلام. في الجاهلية بطل، تيجي لنا دلوقتي هتقول له الله أكبر ومسكوا من لحيته الصديق رضي الله عنه سبحان الله. فراح هنا لا انفاد جيش أسامة، طيب ماشي خلاص هنسلم. طيب في كده يعني رأي للأنصار، خير نسمع للرأي، يعني استبدل بأسامة من هو أسامة. يعني أنت عندك القادوري، أسامة لسه شاب لم يتجاوز 20 من عمره، عندك عمر ابن عوف، علي، الأبطال دول المغوارين دول، طب حط رجل أسامة يعني عنده خبرة وعنده. فماذا قال الصديق؟ قال ويحكم يوليه رسول الله وأعزله أنا.
الله
يا الله، شوف يا جماعة حرص على السنة، حرص على شرع الله، فيه النصر على طول، عشان تعرف الميزان بقى الإيمان تحطه على واقع الأمة الآن. شوف كم فرطنا وكم قصرنا وكم تنازلنا، فمش ممكن يتحقق النصر. ويخرج الجيش، خرج الجيش والاضطرابات اشتغل، اللي منعوا الزكاة ومدعوا النبوة وشغلانة ودجالين، الله الله الحكاية، يلا جاهز الأدوية من اللي موجودين معاه، اعمل 11 لواء، يلا يا شراح حبيب ابن حسن واعمل لواء، وهتقاتل مين؟ رجال عمر يعني، يا أبو بكر، الله أكبر، وخرج 11 لواء لقتال المرتدين، تحقق النصر ولا لا؟ وبعد ما قضى على الردة في المدينة يرجع جيش أسامة منتصر، الله أكبر، شوف النصر من كل جهة، ليه؟ إنهم رفعوا راية لمن؟ لله. وقالها الصديق كده، قال والله لأقاتلنهم ولو تخطفتني الطير. خلاص انتهت، ده مبدأ، دي قواعد يا جماعه، ما ينفعش، دي مسلمات. عشان كده الأمة بدأت تداهن وتتنازل وتعمل حساب لأعدائها بلا قيمة، ضاعت. لكن الأمة لو أخذت قرارها في تحقيق شرع ربها وهدي نبيها ينصرها الله عز وجل. لكن زي ما انتم شايفين ده. وعشان كده يمكن الثورات في بلاد المسلمين زي ما قال بعض الدعاة أظهرت مساوئنا. آدي أحزاب متناحرة لو كانت لدين كيف يأكلوا بعض كده؟ بيأكلوا بعض. بقت سبحان الله كلها الناس الله حسابات. يا جماعة لا، الدين مش كده. الدين أمة واحدة متماسكة، تنصر دين ربها ينصرها الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. خلاص خلصت القضية، مش محتاجة كلام تاني. بقول لك إن تنصروا الله ينصركم. يبقى إذا نصرنا ديننا الله ينصرنا. لكن هنتنازل ونداهن وأصل وفصل، خلاص. يبقى لسه لم نهيأ للتمكين والاستخلاف. فقتال البغاة والمحاربين لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. الله، إذا يعني في هرب غير مباح طبعا، الهرب التولي والزحف من أكبر الكبائر. إنما إذا كان شوكات الأعداء قوية وفئة من الجيش قال لك نتراجع علشان نعيد تنظيمنا وإعداد الجيش مرة تانية عشان نرد، أو ماشي ده مباح. إنما أهرب لا، زي موقف الصحابة يوم أحد فروا أمام جيش الإيه؟ الكافرين، لكن بمجرد كده خلاص نجرأ إعادة تنظيمهم ورجعوا تاني يوم على طول مباشرة بجراحهم و تدعو الأعداء حتى فر المشركون إلى مكة. يبقى إذن تشرع صلاة الخوف في من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا. حضرتك في مكان وفي وحش وحضرت الصلاة، خلاص كده لو صليت بركوع وسجود هياكلك، ولو اديت نفسك للقبلة وهو خلفك هياكلك، خلاص انا في مواجهته كده وانا واقف اصلي صلاة الخوف، وانا واقف قدامه ماشي كده، ويسكت عني استقبال الايه ده اسد يا جماعه، انت فاهم يعني اسد؟ طيب مما يخاف الانسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد اهله، عدو جاي مثلا يريد اهلك او مالك، والغريم الظالم وغير ذلك، ده كله يشرع فيه هذا صلاة الخوف. هذا عن حكمها انها مشروعة مباحة في الحالات المذكورة. طب دليل المشروعية ايه؟ والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سورة النساء آية 102. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وأجمع الصحابة على فعلها. يبقى دليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. الكتاب ذكرنا الآية، السنة فعل النبي أن النبي صلاها، والإجماع إجماع الصحابة على إيه؟ فعلها. طيب الصلاة دي لها شروط؟ نعم. ماذا عن شروطها؟ وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لازم ده الشرط. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. فلو كان مثلا لا يخاف هجومه، الجيوش تم إعدادها، ولكن في مسافة بين الجيشين ولم يتم الهجوم بعد، حضرت الصلاة، خلاص الصلاة لا تخوف ليه، لسه ما لقتوش، لسه انتوا بعيد عنهم. إنما لو حصلت المواجهة خلاص تشرع لك إيه؟ صلاة الخوف. يبقى دول الشرطين.
أو في هدنة
يعني. أو في هدنة، أيوة هدنة شجلو. في هدنة زي كان أخونا أحمد في فلسطين وعارف الكلام ده، يقول لك مثلا وقف القتال لمدة 24 ساعة. صحيح؟ بيحصل كده؟ يقول لك اوقف ضرب النار، وقف اطلاق النار لمده 24 ساعه. خلاص هنا مفيش، يبقى تصلي عادي. شفت بقى الفقه الشيخ جلول قاعد ما شاء الله، ده بتاع الهدنه، ده بتاع الطويله، ده بتاع المفاوضات، وعارف شغل الهدنه في كده. نعم هنعيده تاني. الشرطين ان يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، أدي أول شرط. الشرط الثاني أن يخاف هجوم العدو على المسلمين حال الصلاة، يعني في وقت الصلاة. طيب ننتقل للمسألة الثانية، وهي كيفية صلاة الخوف. كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حسن الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصفة وهذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجيش انقسم إلى نصفين، نصف صلى ورا النبي والنصف الثاني فين؟ ماسك الأسلحة في مقابلة الأعداء يحمون ظهور المسلمين. أدي واحد. أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو يعني في مقابلة الأعداء، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى بهم ركعة ثم قام في الواقف. هم عملوا ايه؟ جابوا هم الركعة الثانية اللي ورا النبي، ماشي كده؟ طبعا هو علمهم الصفة خلاص كده. فالنبي سيد القائم الجماعة اللي ورا عملوا ايه؟ راحوا قاموا جابوا الركعة الثانية وركعوا وسجدوا وسلموا، وقاموا رجعوا هم مسكوا السلاح ووقفوا في مواجهة العدو. الجماعة اللي كانوا واقفين عملوا ايه؟ جم بالأسلحة، نزلوا الأسلحة وراحوا صفوا خلف النبي الله أكبر. راح النبي بدأ ايه؟ يصلي بيهم الركعة الثانية بتاعة النبي، لكن الأولى اللي من خلفه. قال ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، أي الطائفة الأولى، ثم انصرفوا وصفوا، وقفوا هم فين؟ قدام العدو، وصفوا وجاه العدو. وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، يعني جاب بهم ركعة وجلس للتشهد صير الجالس. هم عملوا إيه؟ قاموا جابوا الركعة الثانية لهم، ثم جلسوا خلف النبي فتشهد ثم سلم بهم. قال ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء عند الإمام مسلم. نعم. نبقى نطبقها عمل حاضر إن شاء الله بإذن الله تعالى. إيه؟ أنا ممكن نطبقها عمل الآن.
هي قصر ولا كذا؟
ركعتين فقط. ركعتين.
والنور.
نعم. لما هي صلاة واحدة بقى خلاص اسمها صلاة الخوف. ركعتين عند مواجهة الأعداء.
مثل
هنا انت تصلي الفرائض ولا؟ ايوه الفرض نفس هذا اسمها دي هيئتها في كل الصلوات ده. صلي ركعتين.
يعني يقصد مثلا الحرب يوم كامل
مثلا. كل صلاة عند الفرض تصلي صلاة الخوف. ركعتين بالهيئة دي.
واحد
يعني
يوم
كله. لا
لا
نقصد
هو خمس فرائض.
نعم.
يوم كامل.
نعم.
المغرب
بتصلي على طول. حاضر وقت بتصلي صلاة الخوف. دي اسمها صلاة الخوف.
خاصة
بالمعايا هيك. الله يكرمك. احنا ممكن نطبقها الآن عملي، ممكن حسام حتى يصورها. نجيب بس عايزين أربعة منكم، اثنين واثنين. إيه؟
جاهلين
أم
سرا؟
نعم. جاهلين أم سرا؟ سرا. نعم. أو جهرا. لا في الجهرية تبقى جهرية وفي السر تبقى سر. لا ما سبت عند الاشتباك هتجمع ايه؟ حاضر تصلي خلاص تصلي الفريضه واحده تقول الايه اللي حاضر فيها القتال. نعم ناخد اثنين واثنين، اثنين يصلوا معانا وثلاثه ثلاثه. يلا خلاص المحتمي يعد بس الكاميرا بتاعته حتى نوصل له كده. خليها زي ما هي الحاجات دي كده. تمام انا هحط بجي دي كده. لا لا انا هصلي هنا جنب الكاميرا كده.
أو يعني
خذوا أسلحتهم. إيه؟ أسلحتهم. فخذوا أسلحتهم. أعطيكم الأدب الألم سلاح. هنقول هم مثلا الثلاثة معنا صلوا وراي تبقى الرقعة. خلاص.
كثرهم شيخا خليهم أربعة.
كثرهم يلا مش مشكلة.
أربعة.
ماشي أربعة. شيل بقى الكوز اللي هو أحسن كوز هنا كده.
مش ناقصين في أجمع. هم أربعة ولا أربعة؟
ما فيها شيء معانا. فيها الجروب والجروب والجروب. الباقيين بقى يقفوا كده مع هذه المجموعه الثانيه مثلا اكن الاعداء في مواجهتنا كده. فالجماعه يقفوا هنا قدامنا كده بحيث في مواجهه الاعداء. خلاص؟ خلاص يا حسام برضه جيل اللي واقفين دول اكنهم في مواجهه ايه؟ الاعداء. خلاص؟ جاهز؟ طيب احنا هنصليها صلاه جهريه ماشي؟
ان شاء الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
يعني بالركوع آخر شيء شيخ أخذ أنت حتى
من الجنة أنا ذات من مكمل نعم ما يبارك هذا عن صلاة الخوف وما يتعلق بها من أحكام. ننتقل الآن إلى الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، وفيه مسائل في صلاة العيدين وفيه مسائل. قال المصنفون: والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته، يعني عيد من العود يتكرر كل عام في وقته. هذا عن معنى لفظة العيد ولماذا شرع عيد الفطر وعيد الأضحى. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، أي حكم صلاة العيدين ودليلها. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. طبعا هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنها واجبة وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع حال فروض الكفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، يعني يروح مصلى النساء ليشهدن فرحة المسلمين ويكثرن سواد المسلمين في هذا اليوم، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى، إذا كانت المرأة ومعلوم أصلا أن الجماعة ليست واجبة في حقها، فما بالك تؤمر بالخروج للعيد، فإذا يتأكد الحكم في حق الرجال، في حق إيه؟ الرجال. عشان كده اختلف العلماء، بعضهم يرى أن الأمر الوجوب فأوجب صلاة العيد إنها واجب، لماذا يأمر النساء أن يخرج، فمن باب أولى هي واجب على إيه؟ الرجال. والجمهور على أنها سنة مؤكدة من آكد السنن، من آكد السنن. ماشي. قال: ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، زي ما ذكرنا أنها فرض عين على كل مسلم ومسلم. ماشي كده. طب شروطها إيه؟ المسألة الثانية شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، يعني ما يكونش الإنسان مسافر، الناس مسافر في السفر ما عليهوش إيه؟ صلاة عيد، وإن صلى أجزاءته زي الجمعة، إذا كان الجمعة ليست عليه في السفر وإن صلى أجزاء فلازم يكون إيه؟ مقيم يعني. يبقى دخول الوقت، ويكون بعد شروق الشمس بما يعادل ربع ساعة تقريبا، ده وقتها يعني بعد ما تشرق الشمس بما يعادل ايه ترتفع قدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة. ممكن تأخرها يوم الفطر، ويفضل تعجيلها يوم الأضحى عشان الناس تذبح الذبائح، ودي السنة. السنة التأخير في عيد الفطر حتى يجتمع الناس، أما في الفطر في الأضحى يعني نعجل بها في وقتها، عشان طبعا ان انتوا في الغرب بتراعوا حال الناس واعمالهم، فلا بأس بان ممتدة حتى ايه الزوال، فمدام اشرقت الشمس وارتفعت يبقى اذا ايه بنشوف بنراعي حال البيئة اللي احنا فيها. يبقى من اهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر أن يكون عدد للجماعة ماشي كده. طبعا دخل بين العلماء بعضهم يرى أقل شيء 40، بعضهم يرى 12، بعضهم يرى 3، يعني إن شاء الله لو في 2 مع الإمام يعني يصح بهم إيه الجماعة. والثالث إيه الاستطابة، فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص ماشي كده. يعني مثلا الإمام لوحده واحد معاه لا تجوز، أقل عدد 2 مع الإمام كحال الجمعة برضه، وده أقل عدد 2 مع إيه الإمام. ولا تجب على المسافر غير المستوطن، هذا عن شروط. يعني عندي 3 شروط: دخول الوقت، وجود العدد المعتبر للجماعة، الاستيطان. المسألة الثالثة المواضع التي تصلى فيها، المواضع التي تصلى فيها، تصلى فين؟ هل في المسجد ولا خارج المسجد؟ هنشوف. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، دي السنة إنك تخرج في الخلاء، الصحراء في مكان ساحة مرتفعة خارج البنيان، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، يعني يخرج بعيد عن المسجد في مكان مرتفع للصلاة. والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة، إنها شعيرة ظاهرة، فنعرف الناس نحن في عيد فبنخرج في الساحات وإبرازها. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع، يجوز كمان في المسجد إيه الجامع. طبعا كان عند السلف ما يسمى بالمسجد الجامع، يعني مثلا هنقول مدينة زي زربروك فيها مساجد كثيرة خلاص كده، لكن في مسجد جامع يجمع المسلمين جميعا في المناسبة دي، يجتمعوا جميعا على خطيب واحد ويعتلفوا بحيث إظهار هذه الشعيرة، فيجوز في المسجد إيه الجامع. طبعا في زماننا ما بقاش في حاجة اسمها المسجد إيه الجامع الآن إلا في القليل النادر، يعني تجد مثلا في بلاد المسلمين تجد مثلا 100 مسجد كلهم بيصلوا جمعة، مع إن تجد غرف صغيرة كده فيها 2 فيها 5 بيصلوا جمعة، وهنا 5 وهنا 6 وهنا 7، فشق صف إيه المسلمين. طبعا أحيانا بيكون في أعذار لذلك، إن أحيانا يكون المسجد الكبير الخطيب اللي فيه مش على المنهج، مبتدع أو داعي الهوى أو مخالف ماشي كده، فهنا بتضطر غصب عنك لازم تصلي فين في مكان آخر وهكذا. يعني لو بلاد الإسلام اهتمت بقضية المساجد وقضية إعداد الخطباء والدعاء إن يكونوا على المنهج هيسروا كثيرا على الأمة، هيسروا كثيرا على إيه الأمة. لكن تجد مثلا في بلادنا الوزارات المختلفة الدينية سبحان الله دايما في المساجد الكبرى في مبتدعين وأهل بدعة وأهواء، يعني أمر عجب. بدل ما يجيب مثلا عالم في المساجد الكبيرة دي، عالم يأصل للناس ويعلم الناس العلم الصحيح ويجتمع عليه الناس، لا، فتجد المساجد الصغيرة ممكن تجد فيها أخ على المنهج، المساجد الكبيرة حتى ما تعرفش تصلي الجماعة تجد الإمام ما بيحسنش القراءة، وتجده حليق وتجده مسبل ثيابه ويمكن بيدخن بعد الصلاة كمان وقبل الصلاة، حاجة يعني نسأل الله السلام. فآه لو عاد إعداد الدعاء والعلماء. طيب يبقى يجوز في المسجد الجامع. من عذر كالمطر والريح الشديد نحو زي مثلا في يوم في مطر شديد يبقى نصلي في المسجد، في ريح شديدة جدا في برد صلي في المسجد، بعض الحكومات ترش لك ميه في الطرقات عشان ما تصليش الشارع، ما تجيش انت في الطرق انها نصلي برضه حق على الميه ايه ما ينفعش، صلي في المسجد خلاص كده وهكذا. يعني كان في ازمنه غبرت كان يوم العيد ده قبلها بالليل تمر عربيات الرش الميه تغرق تخلي الشارع بحر خاصه في اماكن الساحات عشان ما حدش يصلي فين في خارج المسجد، فهنا نقول صلي في المسجد لا حرج إن عندك عذر. طيب نيجي للمسألة الرابعة وقت صلاة العيد، ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، هو قبيل صلاة الظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، يعني عندما تشرق الشمس مباشرة ممنوع الصلاة هنا، ينهى عن الصلاة تبقى تشرق أو بتخرج بين قرني شيطان، وكانت تعبد من دون الله في هذا الوقت، فنبعد عن إيه؟ هذا الوقت. يبقى بعد أن ترتفع بقدر، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. إذا أخذ صلاة الفطر ليه؟ عشان اللي ما خرجش الزكاة يلحق يخرج الزكاة. أما في الأضحى فصلي لربك وانحر، أنت تصلي الأول وتروح تذبح، فنعجل الصلاة وقتها عشان الناس تلحق إيه؟